الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم
يبدو لي أن البشر الذي ينقطع عن الوحي البشر الذي يبتعد عن الرب البشر الذي يعيش في زنزانة ذاته البشر الذي لا يتجاوز علمه نفسه هذا البشر يرى العالم متناقضا هو ضد المحيط المحيط يراه ضده والمحيط ضد بعضه البعض أنا أقول بهذه الكلية بالرغم من أن أدلتي العلمية خاصة بمفردات مفردات الفلسفة منذ ابتدعها المبتدعون في اليونان ثم الرومان ثم في غير ذلك وإلى اليوم هسه شعب هذه الفلسفة أبينها من خلال كلام مثلا داروين داروين طرح فكرة البقاء للأقوى أنت تدرس عمق هذه النظرية التي صبغت الحضارة الغربية ثقافة الحضارة الغربية الحضارة الغربية فيها تقنية معنى بها هي ثقافة هذه الثقافة عمقها التناقض من داروين إلى ماركس وإلى ما بعد ماركس من الفلاسفة آخرهم الذي تحدث عن صراع الحضارات كل هؤلاء يجدون العالم كل شيء ضد بعض وإذا سوى فيلم يسوى فيلم الافتراس يعني يبين كيف أن الحيوانات تفترس بعضها أو فيلم 61 قاتلا اللي يبين كيف تقتل كيف تضرب كيف تدافع عن نفسها إن شاء الله الإخوان يتأملون فيما أقول بعكس ذلك تماما ليؤمن بالله ويتخذ منهاجه من الوحي لماذا؟ لأن الذي يؤمن بالله يرى هو الخالق ف فيرى أن علاقة المخلوق بالخالق وعلاقة المخلوق بالمخلوق تعتمد على هذه العقيدة التوحيدية، الخالق واحد والمخلوقون كلهم له والكائنات كلها خلقه. هذا الخلق أيضا يشتركون بعضهم مع بعض أن ربهم الله، وأنا استشهدت بالدعاء لأول الشهر إذا شفت القمر قدامك الهلال تقول ربي وربك الله. يعني أنا علاقتي وياك شنو؟ شلون اثنين إخوة أبوهم واحد، فإحنا أكثر من هذا، مخلوقين ولكن خالقنا مخلوقون ولكن خالقنا واحد، هو خالقه وخالقي. فما دام هو خالقه وخالقني وخالقي، نظرتي تكون إيجابية فيما بيني وبينهم. أما بين بعضهم والبعض، إذا أنت شوية تتعمق تجد العلاقة هي علاقة التكامل وليس علاقة التضاد والتناقض. شيء يكمل شيء. هاي السحب لما تجي الشمس تشرق على السحب وتخلق الشمس تثير الرياح، الرياح تجيبه، الرياح بأنواعها الثلاثة، الريح التي تزجي والريح التي تكثف والريح التي تمطر، هذه الرياح تجي وتأخذ هذه السحب وتجيبه في منطقة معينة وتمطر. الشمس والبحر والرياح وبالتالي السحب وبالتالي الأرض وبالتالي أملاح الأرض وبالتالي حركة الشمس أيضا بالنسبة إلى مواد التي تحتاجها هذه الأشجار، كل ذلك تشترك في أنه تعطيك فد لقمة خبز وأنت هم مخلوق مع الله. الإنسان يتكامل مع النخلة، الإنسان يتكامل مع الأشجار، الأشجار تعطي أكسجين تأخذ ثاني أكسيد، أنت بالعكس، فأنت تتكامل وياه، كل شيء يتكامل ويا الثاني. لكن مع الأسف هاي النظرية نظرية أبادت أهل الأرض. أنا قرأت تقرير قبل كم يوم ما أدري مدى صحته، يقول أكثر من 50% من الحيوانات الفقرية خلال أقل من قرن أبيدت، انتهت، ماكو بعد، انقرضت. والتقرير يقول بأن هذا الوضع يشبه وضع اللي صار أيام انقراض الديناصورات من الأرض. وإحنا شو نقول في هذا الشيء؟ هاي يسموها حضارة، هاي البشر خو يقتلوهم، يبيدوهم، يبيدون البشر كلهم، بعد يخلون شب واحد في الزاوية في زاوية معينة زين عندهم فد إمكانات بسيطة يسموهم حقوق الإنسان، كل شذب في شذب. وين حقوق الإنسان؟ يا هو إنسان، من هو الإنسان؟ ما هو حقوقه؟ لأن كلها من أجل تغطية على جرائمهم هنا وهناك. هاي الثقافة، هاي ثقافة النافي، ثقافة يعني في عمق ما يحب الطبيعة، بالعكس اللي إحنا كلامنا كلام الإسلام في أن كل شيء محترم، الماء محترم، الهواء محترم، الشمس محترمة، القمر محترم، النجوم محترمة، البشر كلهم، الناس صنفان، إما نظير لك في الخلق وإما أخ لك في الدين، الناس محترمون. هاي التكاملية، تكامل بين الأديان، تكامل بين الحضارات، تكامل بين الطبيعة، تكامل بين الإنسان والطبيعة إلى آخره. من جملة التناقضات في هذا الجانب ما يسمى بصراع الأجيال. هسه كلها كلمة الصراع، هاي كلمة يبثوها في مخنا حتى يعطوك فكرة أن أنت في حلبة الملاكمة الصارع، إذا ما تصرع أحد يصرعوك، إذا ما تظلم يظلمونك. هذه الفكرة، هاي يقول صراع الأجيال. وهي فكرة أنت تشوف في ثقافة الغربيين محورية، فكرة محورية، صراع الأجيال. شنو صراع الأجيال؟ يبدو لي الحديث في سورة الأحقاف خلال الآيات التالية 15 إلى آية 19. هاي الآيات بينا أنه ماكو شيء اسمه صراع أجيال، أكو تكاملية الأجيال. أمس بينا بصيرة، هاي البصيرة أيضا محورية، أنه نحن نعتقد بأن القديم بما هو قديم لا لون له، لا عنده لون سلبي ولا لون إيجابي. أنت تقول لأنه قديم فهو مقدس السلف الصالح، لا، لأنه قديم فهو رجعي ومرفوض أيضا، لا، إنما القديم يدرس حسب مقاييس عقلية ومقاييس حياتية، مصالح الإنسان، شيء ينفعك استفيد منه. أبوك كان عنده بيت في عنده بستان، بستان حلو، يقول لا هذا أبوي رجعي كان عنده، أنا أبيع البيت أشتري في شقة في وسط المدينة. هذا الكلام لا تقول له، درس، إذا البستان يفيدك اقعد به، ما يفيدك لا تقعد به. أما لأنه أبوك كان هنا زين أو لأنه أبوك هناك مو زين، هذا ارفضه. لا تقيم الأمور بزمن، الزمن وعاء للحدث، قيم الحدث نفسه. هذا أولا تكلمنا أمس. الآن نتكلم على هالأجيال، الأجيال اللي موجودة تتكامل وفي صراع. والجيل شلون يتكامل؟ القرآن يحدد على وسط الجيل، يأخذ واحد بالوسط، هذا واحد عمره 40 سنة، من هالصوب عنده أب وأم، من هذا الصوب عنده أولاد، فهو بالوسط. يتكلم عن لسانه، مش قد حلو يتكلم، أنه هذا يقول أب أمي حملتني كرها على كره، و30 شهر تعبت علي، 900 يوم تعبت علي، فأنا شلون هذا أترك، شلون ما أهتم بها. طبعا الأم الحلقة الأضعف، وش كده أنا ما أرتاح إنه واحد يقول أمي تكرم عن طاريها ويحكي كأنه يحكي عن إيش كده، هذا مو حلو. أختي، أمي، زوجتي، وهاي الكلمة اللي بعدين يبينها كأنه يتكلم كلام مو حلو. إيش كده مو حلو؟ أم لازم تحترمها. النبي قال ذاك الرجل قال أنا كم مرة جايب أمي على كتفي وجايب جايبها للحاج وطوفها وكذا، هل أديت حقها؟ قال لي بلي، رضع من رضعاتها بالليل ما أديت حقها. شنو أنا أديت حقها؟ ونقلت من قصة قبل مدة، القضاء الإيراني كان عنده شيء غريب، أنه 2 من أخوين اختلف فيما بينهما بالنسبة إلى أمهم، أنه من حق من أن يداريها. فالقاضي قال نسألها هي، فالقاضي حكم قال أنت خو الولد الأكبر تستاهل، والأم قالت أنت تستاهل الولد الأكبر. طبعا علاقة الأم والأب الولد الأكبر أكثر، ولكن بما الولد الأصغر ما عنده زوجة وأطفال وما عنده شغل، فأنا أختاره. الولد الأكبر قاعد ذاك الصوب يبكي، ليش الأم اختارته حتى هو اللي يراعيها ويهتم بها. هذا نشر في الأخبار قبل تقريبا 2 شهر. فهنا احنا عندنا طريقة التعامل مع الأم بهالأسلوب أو طريقة الحديثة، وهذا كلام أنا أنقله من شخص معين. الشخص لا بأس، الأخبار الواقعية هم تنفعنا شوية. أحمد بن بلة هذا رجل كان رجل متنوع، كان ثائر ثم صار حاكم ثم أقصي عن الحكم بانقلاب عسكري، صار مسجون، بعدين صار مهاجر، بعدين دافع عن الحرية في الجزائر، بعدين أعيد إلى الجزائر إلى أن توفي. هو نقل القصة التالية، قال أنا جاهدت من ثوار في الجزائر، وثورة الجزائر مع الأسف تنسى الآن، جزائر ثورة 1.5 مليون شهيد مو قليل يعني. هو نقل لي هاي القصة في إسبانيا، كنت وشفت هناك، دعاني إلى إسبانيا ورحت لفترة كنت هناك، قال لي بأنه اللي أنقذ في الجزائر ديغول، شارل ديغول في الولاية الثانية بعد الحرب العالمية طرح أنه إذا أنا صرت رئيس جمهورية فرنسا فأنا سوف أعطي استقلال الجزائر، يعني هذا كان من جملة برنامج الانتخابي، والفرنسيين كانوا تعبانين من القتل والذبح وما أشبه، فأعطوا الرأي وصعدوا وأعطى استقلال الجزائر. قال أنا هذا الرجل باعتبار أعطى استقلال بلدي، صارت بيني وبين علاقة. خب شارد يقول مات، بعد جاء جورج بومبيدو اللي هو كان أيضا في خط ديغول، يسموه الخط ديغولي بومبيدو، يقول أنا بسبب علاقتي مع هذا الرجل وعلاقتي مع عائلته كنت أروح أزور مادام ديغول حسب تعبيره زوجة ديغول، رحت أزورها، وينها هي؟ قالوا في بعض بيوت اللي يهتمون بالعجائز وكذا، بيوت العجزة. يقول رحت شفتها كلش، يقول احترمتني، قالت أنت غريب ومن بلد آخر وأنا مسلم مسيحية وأنت مسلم وكل شيء ماكو بيناتنا علاقة، بس تجي تزورني بينما أنا عندي 2 أولاد 2 بنات ما يجون يزوروني كل مدة مدة، أيام عيد أيام كذا. فيقول أقل لي هذا الكلام أحمد بن بلة، قال ماتت بالدق بالحزن بالكآبة، ماتت يعني أولاد اليوم، كانت المرأة الأولى في فرنسا فاليوم ذبوها بعد ما يحتاجوها ذبوها. وقصة أخرى شخص آخر قال لي أو قرأتها أنا ما أذكر، واحد كان جزائري تزوج واحدة فرنسية، هاي الفرنسية ابتليت بمرض خبيث وكان يهتم بيها، خلاها بالمستشفى ويهتم على طول هي تموت، يهتم. أبوها وأمها اجوا عليها هذا الشاب الجزائري، قال له ليش عليك بيها، روح حياتك، هي تموت تموت. يقول أنا أقول زوجتي هاي عاشت وياي، ايش علي بيها؟ قال إيه خليها، يعني هذا النفس التناقض الصراع هذا وين وين كلام الله. شوفوا القرآن شلون ربانه، إذا أنت تشوف نفسك تهتم بأمك وبأبوك وبعدين أولادك يهتمون بيك، شوف هاي أدب القرآن، أدب التربية الإسلامية، أدب الدين، أدب الوحي. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، طبعا تعبير القرآني أنا بيّنت هذا الشيء بصورة تقريبا مفصلة في سورة الدقمان، الآن أشير إليه إشارة. القرآن لم يقل عدلا، قال إحسانا، ولم يقل وصينا الإنسان بوالديه بصورة مطلقة، لا، الوالدان واحد يحسن إليهما، ولكن لا يدل ذلك على ضرورة طاعتهما في كل شيء، إنما هذا إحسان يعني اليد العليا. كيف ربنا أمرتنا بذلك؟ الله يقول حملته أمه كرها ووضعته كرها. ربنا في آية كريمة يبين لنا قصة وضع الحمل من قبل الصديقة مريم سلام الله عليها، اللي كانت يا ليتني مت قبل هذا اليوم وكنت نسيا منسيا، كلام غريب هذا. المرأة في بعض الأحيان، وبعض الأحيان تموت. كثير من الأحيان المرأة تموت عند وضع الحامل، ولذلك جاء في الحديث من المرأة اللي تموت في هذه الحالة فهي شهيدة. حملته أمه كرها، حمل كرها. ليش؟ لأنه منذ بداية الحمل هذا الرضيع الطفل الجنين يمتص كل وجود الأم. يعني الأم بعض الأحيان بسبب الحمل يصير مشاكل في سنونها. ليش؟ لأن كالسيوم الجسم ينتهي، هذا الطفل يأخذ جسم الأم. الله خلق بحيث يضحي من أجل الجنين بكل شيته الجسم. حملته أمه كرها ثم وضعته كرها، وبعدين حمله وفصاله 30 شهرا. يضرب 30 في 30 يجد يصير حوالي 900. حتى إذا بلغ أشده، خب هذا الطفل حتى يعني استمرت الرعاية والاهتمام بهذا الطفل حتى يبلغ أشده. أشده يعني عظم يشتد، العظم عند البلوغ يشتد. لذلك اليوم إذا أرادوا أن يعرفوا هذا المراهق هل هو بالغ أم لما يبلغ، فطريقتهم أنه يعرضوه إلى أشعة، فكلش واضح أن عظم البالغ يختلف جذريا عن عظم غير البالغ. هذا مرحلة اللي عمره 13 سنة إلى 15 سنة إلى 16 سنة تقريبا، وبلغ 40 سنة. البلوغ الثاني حينما يصير 40 سنة. البلوغ الأول الإنسان من 13 سنة أو 15 سنة لما يبلغ يستمر في النمو في النمو في النمو في النمو في النمو إلى أن يصير عمره 40 سنة يتوقف النمو. لذلك بعض الأديان قديما كان عندهم، وإلى الآن بعض المذاهب موجودة حتى بعض مذاهب إسلامية، يرون أن البلوغ يتحقق ب40 سنة، حتى لا يجوز عندهم واحد يصلي، يقول صلاة ما يجوز لك أنت ذاك عمرك 40 سنة تصلي. طبعا بعض الناس الجهال أيضا عندهم فكرة، والله يمتى تروح الحاج لما أكبر لما كذا، يعني هم عندهم هاي الفكرة الخاطئة. 40 سنة البلوغ الثاني، البلوغ الأساسي. حتى أنه في الأحاديث إذا واحد صار عمره 40 سنة وما تاب إلى الله، الشيطان يجي ويمسح على وجهه، يقول يفديه بأمه وأبيه، ما عنده أم ولا أهل، من وجه لا يفلح. يقول هذا بعد 40 سنة صار، بعد أنت خلاص دخلت بالنار. فيرتاح الشيطان في هالحالة، يقول هالفترة أنا اشتغلت عليك ما خليك تتوب، بس صار 40 سنة أتركك لأنه ما تتوب. 40 سنة هسه هذا بلوغ النضج الطبيعي، الإنسان الطبيعي فكر الآن أنا 40 سنة صار عندي زوجة صار عندي أولاد صار عندي شغل، منو خلاني أصير حال هاي أوصل لهالمرحلة؟ أمي اللي اشتغلت وأبويا اللي رباني وخلوني بالمدرسة وتخرجت من المدرسة وإيش قد تعبوا. فهنا يصير عنده واعي، يقول رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. شنو معنى أوزعني؟ معنى أوزعني وفقني للشكر. بس ليش قال وفقني للشكر؟ يقول لا أشكرك. النعمة حينما تكون كبيرة جدا وعظيمة جدا الإنسان يعجز عن شكرها، يطلب من الله أن يرزقه القدرة على الشكر. أن أوزعني، هذا كلام سليمان النبي هم قال حينما ضحك من قول النملة، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك. يعني هاي نعمة كبيرة، نعمة كبيرة في بطن أمك ما أصابك شيء. تدري واحد يطلع من بطن أمه أعمى أطرش، واحد يطلع من بطن أمه وعنده أمراض، أمراض وراثية لا يمكن شفاؤها عادة، واحد يطلع من بطن أمه غبي، واحد يطلع من بطن أمه شقي، لأن هاي الأم في أيام من حمل ما كانت متوجهة إلى الدين وما أشبه ذلك. يسأل الله كل هذني كل هالأخطار هذه دفعها عنك، يجيني ليه شكر هذه، متى يلحق إنسان يشكرها؟ وزعني أن أشكر نعمتك. بعدين في أيام الطفولة الأولى بعدين كبرت إلى آخره أشكر نعمتك التي أنعمت علي. الإمام الحسين سلام الله عليه في دعاء عرفة عند فد لمحة أخرى باتجاه آخر يقول أشكرك يا رب أن خليتني في أيام أولد اللي الحمد لله الأمور زينة. إذا أنتم شباب اليوم لازم تشكر ربكم أيام ما تربيتوا ما كبرتوا، أيام ذاك اللعين اللي واحد لا يقدر يزور ولا يقدر يصلي ولا يقدر يقرأ قرآن ولا يقدر يحضر محاضرات، وهي فد نعمة بعد، فهي شكر الله. وبعدين وعلى والدي، كيف يقولوا على والدي؟ يعني أنت أنعمت علي برعاية والدي وأنعمت على والدي بأن يراعوني ويخلوني في هالمستوى من الدين. وبعدين شيريد يقول الآن الشكر شكران، شكر الكلمة وشكر القلب وشكر العمل، وأن أعمل صالحا ترضى. ليش قال ترضى؟ أكو عمل صالح الله ما يرضى عنه؟ إي أكو عمل صالح اللي الله ما يرضى عنه. شنو؟ أنا وقت الصلاة أترك صلاتي أروح أسوي جسر على النهر هذا، الله يقول لا أنت لازم تصلي. أترك الجهاد أقعد أقرأ قرآن. عبد الله بن عمر ما طلع مع الإمام الحسين مع أنه كان يقول أنت طلعتك زينة وشجع على أصل الفكرة، ولكن ما طلع. قال ليش بتطلع وياي؟ تعال نروح نجاهد. قال ركعتين صلاة الصلية مسجد النبي أفضل لي من فعلك كل هذا، تروح كربلة وتروح تستشهد كذا. بعض الناس يعمل عمل صالح، العمل الصالح عمل اللي يصلح الناس، ولكن هذا العمل يجب أن يؤطر بإطار الدين بإطار الوحي. صالحا ترضى. بعد الهدف الآخر هو أصلح لي في ذريتي، كما أن الأولين تعبوا من أجلي وسهروا على حياتي وخلوني أنا أكون إنسان صالح في الجسم وفي الروح وفي الدين وفي كل شيء، إلهي أيضا وفقني حتى أنهم أقوم نفس الدور بالنسبة للأب. هذا دين عليك، خدمة أبيك لك دين على رقبتك لابنك حتى هاي الأجيال تتنام. وأصلح لي في ذريتي. وليش يقول أصلح لي في ذريتي؟ أريدكم إخواني شوي تنتبهون إلى لطائف البيان في القرآن الكريم. أصلح لي في ذريتي يعني شنو؟ يعني إذا ذريتي ناس صالحين فهذا خدمة إلي، لأنهم يدعوا لي، هم يستغفروا لي، الناس لما يشوفوهم يذكرونني بخير. أصلح لي في ذريتي. إني تبت إليك. ليش قلت تبت إليك؟ لأنه في النهاية هذه المرحلة مرحلة الشباب فيه نزق، فيه خرق، فيه بعض الأعمال السيئة، فالإنسان يحتاج إلى التوبة. وإني من المسلمين منا أنا وجاي، كل ما تقول لي أنا أسويه. شوفوا هذا المنظار قيسوه بمنظار صراع الأجيال، وهذا القرآن يبين في الآية التالية. أنت رجعي روح، أنت منو؟ أنت كلامك ما يفيد، أنت كلامك سخيف. يعني التجارب يضربها عرض الحائط، التاريخ يمزقه، المستقبل أيضا يمزق، لأن ابنه راح يقول له هالشكل. قيل فد واحد في هاي شارع القبلة، قبلة الإمام الحسين، لقوا فد شاب ده يضرب شايب واجديات، اجوا والتموا حوله وخروا الشايب عنه. قال لا توخروا، أنا قبل 30 سنة ضربت أبوي هنا، أنتوا تعرفون هسه أسماء، ما أريد أجيب. مات واحد من عندهم، كان حاكم، ابنه انقلب عليه بعد 30 سنة أقل أكثر، حفيده انقلب على ابنه، وهذا قصة معروفة تشوفوها. فإذن إحنا هنا يجب أن نكون منتبهين. فصراع الأجيال عندنا ما موجود، شنو أكو موجود مكانه؟ تكامل الأجيال من الأب إلى الابن إلى الذرية وهكذا. وهذه فكرة أصيلة في فكرة الوحي، في الإيمان بالله. هذا من مكاسب الإنسان بإيمانه بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.